www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الحديث حول الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. قلنا أن محور النقاش والنزاع بين العامة وبين الإمامية أو الخاصة هو حول كلمة غنمتم، وأن الغنيمة هل هي مختصة بغنائم دار الحرب؟ فالآية تفيد الخمس فقط في غنائم دار الحرب، أما أن الغنيمة لفظ عام يشمل كل ما غنمه الإنسان وربحه سواء كان في دار الحرب أم لا، كما لو غنم شيئا في السوق من أرباح المكاسب، أو غنم من زراعته شيئا، أو غنم من معمله وصناعته شيئا. ذكرنا بعض الأدلة على أن الغنيمة عامة، هذه اللفظة عامة لمختلف ولشتى ما يحصل عليه الإنسان ويفوز به ويظفر به ويربحه. ذكرنا مجموعة من الأدلة. الدليل الآخر ولعله الخامس أو السادس هو التقسيم، دليل العموم، أي أن تقسيم الشيء إلى فردين أو صنفين أو نوعين دليل على أن اللفظ موضوع للجامع، وأن المقسم هو الموضوع له الحقيقي. الدليل السابق كان الإطلاق، التقييد دليل الإطلاق. هذا الدليل التقسيم دليل على كون اللفظ موضوع للجامع بين القسمين أو الأقسام. توضيح ذلك أنه عندما تقول العلم ينقسم إلى تصور وتصديق، هذا دليل على أن العلم موضوع للجامع بين الاثنين، إذ تقسيم الشيء إلى صنفه أو نوعه أو فرده وإلى الأجنبي عنه قبيح. هل تستطيع أن تقسم العلم إلى تصور وتصديق وجهل؟ لا. كذلك الماء تقول إما مطلق أو مضاف، يصح أن يقول الإنسان الماء إما مطلق وإما مضاف وإما حجر؟ لا يصح ذلك. وكذلك عندما تقول العلم إما حصولي أو حضوري أو القسم الثالث اللي إحنا نذهب إليه، وكذلك عندما تقول الكلي إما متواطئ أو مشكك، فالتقسيم دليل على أن اللفظة مثل كلمة الكلي أو مثل كلمة العلم أو ما أشبه ذلك موضوع للمقسم، موضوع للجامع. إذ تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره قبيح. وفي المقام نستطيع أن نقسم الغنيمة إلى أنواع، مثلا نقول الغنيمة إما مادية وإما معنوية. إذن لفظة الغنيمة غير خاصة بالغنائم الحربية اللي هي مادية. الغنيمة تقول تقسمها إلى غنيمة مادية ومعنوية، أو بتقسيم آخر تقول الغنيمة إما أسلحة حربية تحصل عليها في ساحة المعركة، وإما أرباح تجارية تحصل عليها في السوق، وإما ألطاف إلهية تحصل عليها في المسجد أو المشاهد المشرف، وإما مثوبات أخروية مثلا تحصل عليها بسبب العمل الصالح. هذا التقسيم موجود، أن الغنيمة إما أسلحة حربية وإما أرباح تجارية، لا شك في ذلك. إذن هذا التقسيم دليل على أن الغنيمة موضوعة للأعم من الأسلحة الحربية وشبهها، أي ما يغنم في سوح القتال، وكذلك أرباح التجارات والصناعات والزراعات وغير ذلك، وكذلك الجائزة والهدية والهبة والمال الموصى به وإلى آخره من الأمثلة السابقة، واللقطة، واحد يلتقط شيئا إن دخل في ملكه حسب الشروط الموجودة. فبناء على هذا التقسيم. وأما من الروايات فقوله صلى الله عليه وآله: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. إذن حسب المفهوم من منطوق هذا الكلام ومفهومه، أن الغنيمة قسمت إلى قسمين: غنيمة باردة وغنيمة مثلا ساخنة. الغنيمة الساخنة التي تتملك في ساحة المعركة، أما الغنيمة غير الساخنة الصوم في الشتاء، لأنه سهل. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. إذن تقسيم الغنيمة إلى الباردة وإلى الساخنة مثلا أو الحارة دليل على أن اللفظ موضوع للمقسم، أي للجامع بين القسمين. لا يقال أن البعض عبر في هذه الرواية، يعني ذكر هذه الرواية في جملة عنوان عام اسمه المجازات النبوية، فإذن اعتبرها مجازة. نقول أولا هذا الكلام غير صحيح، لأنه نحن نرى الصدق بلا عناية، ونرى الانطباق والجري بلا تأمل علقة بين هذا وبين ذاك، إضافة إلى ما سبق من كلمات اللغويين. ثانيا، لو فرض أنه تعبيره صحيح، قلنا هذا التعبير ليس بالصحيح، المجازات في مثل هذا المقام، فلعله دقق هنا ليس بلحاظ، يعني المجازية ليست بلحاظ ما يقابل غنائم دار الحرب، وإنما بلحاظ ما يقابل الغنيمة المادية، لأنه الغنيمة على قسمين: واحد غنيمة دار الحرب وغير دار الحرب. فكلامه هنا ليس بهذا اللحاظ حتى يخرج ما عدا ما هو في دار الحرب عن الغنيمة، وإنما بلحاظ الجانب المعنوي، لأن الصوم أمر معنوي، فعبر عنه بالمجاز. ليش؟ لأنه يرى هذا القائل، لو فرض أنه يقصد ذلك، ولو فرضنا أنه تنزلنا وقلنا هذا الكلام صحيح وأنه مجاز، مجاز بلحاظ أن الصوم غنيمة معنوية، فهو كأنه يرى أن الغنيمة مختصة بالماديات سواء كانت حربية أم غير حربية. الكلام مو من تلك الجهة، من هذه الجهة، أي بالإضافة إلى المعنوية لا بالإضافة إلى غير ساحة المعركة. فالصوم في الشتاء الغنيمة الباردة، إنما عبر عنها بالمجاز لأن الغنيمة يرى أنها تنطبق على الماديات، أما المعنويات فمجاز. إحنا هذا طبعا قلنا مو صحيح. ليش؟ لأنه التقسيم أيضا دليل على رد الكلام. ماذا تقول؟ تقول الغنيمة إما مادية وإما معنوية، كما تستطيع أن تقول بأنه غنمت من تجارتي شيئا كثيرا. إذن هذا الوجه أيضا ما من الوجوه الواضحة الدلالة، الواضحة الدلالة على أن الغنيمة هي الأعم وتفيد الأعم. أما الوجه الآخر فذكرنا بعضه ونكمل. نقول لو فرض أننا سلمنا وقلنا بأن الغنيمة كثر استعمالها في غنائم دار الحرب عليكم السلام حتى صارت حقيقة عرفية، لو فرض ذلك نقول أن هذا غير كاف في مقصودكم إلا أن تثبتوا أن هذا النقل والحقيقة العرفية اللاحقة قد ثبتت في زمان نزول الآية وليس لكم إلى ذلك طريق. في الأعراف اللاحقة يمكن أن تقولوا ذلك فرضا تنزلا، لكن هذا لا يكفيكم، لازم تثبتون أن هذا الناقل للمعنى الخاص قد حدث في زمان نزول هذه الآية الشريفة. هذا أولا، وليس بل الدليل على عكسه، ومنه كلمات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، حيث أن الأمير، نذكر لكم نموذجين، إذا واحد يتبع كلمات العرب يجد أمثلة كثيرة، لكن انتخبنا سيد البلاغاء. يقول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، ما نحي كل غنيمة وفاضل. هذا واضح أن هذا الكلام ليس خاصا بغنائم دار الحرب، وإنما كل ما يغنمه الإنسان. إذا تعطون هذه الكلمة لأي إنسان ذي ذوق سليم عربي يشوف بأنه هذا الكلام كل غنى كل ما تغنمه. نكرر الكلمة: الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، ما نحي كل غنيمة وفضل. هذه الخطبة 83. وأيضا كلمة أخرى الأمير عليه السلام من كلماته القصار، الكلمة 331: إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس، لهذا أيضا تصريح بشمول الغنيمة للمعنوية وليس للمادية فقط. إن الله سبحانه جعل الطاعة غنيمة الأكياس، الأكياس يعني جمع كيس أي الأذكياء، عند تفريط العجزة الذين عجزوا بتكاسلهم عن نيل المراتب العالية، فالأكياس هم الذين ينالون الطاعة اللي هي الغنيمة، وهكذا وهل مجرى. إذن نقول بأنه أولا لا يكفيك أن تقول بالحقيقة العرفية وبالنقل إلا أن تثبت أن هذه الحقيقة العرفية كانت في زمان النبي صلى الله عليه وآله وزمان نزول الآية، فإن الاستصحاب القهقري غير حجة كما هو واضح ومسجل في محله. هذا أولا. ثانيا لا يكفيك أيضا أن تثبت أنه في زمان النبي صلى الله عليه وآله قد حدث النقل، حتى لو أثبت أن هذا النقل قد حدث زمن نزول الآية لا يكفيك ذلك، بل ينبغي أن تثبت أمرا إضافيا، وهو أن المعنى الأول قد هجر. لماذا؟ هذا التوضيح ما ذكرناه سابقا، لأن المعنى الأول لو لم يهجر، يعني الغنيمة صار لها معنى يعني عام وهو الموضوع له الأصلي، وأخاص وهو الموضوع له بالنقل عرفا، لو لم يهجر المعنى الأول فلا مانع من أن نقول بأن الآية الشريفة أرادت كلا المعنيين. إن قلت استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد غير ممكن، يعني صار معنيين استعمال لفظ، يعني لفظ الغنيمة في معنيين. قلنا أولا أثبتنا في محله وأشرنا في بحث الأصول ببعض التفصيل وفي فقه التعاون أيضا أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى ممكن بل واقع، صورة منه بديهية الصحة، لأنه الذي يقوله الآخون هو استعمال اللفظ في أكثر من معنى، على دققوا في هذا القيد اللي الناس عادة يتغافلون عنه ويغفلون، استعمال اللفظ في أكثر من معنى على أن يكون كل معنى هو تمام المراد، يعني صار بشرط لا عن الآخر، هذا هو المستحيل. وإلا استعمال الله في أكثر من معنى لا بهذا الشرط، ما في إشكال. ولذا احنا نستعمل كثير من الكلمات في معاني عديدة لتصور جامع أو ما أشبه ذلك. عندما صورت الجامع صار دلالة تضمنية، أن تريد باللفظ معنى بنحو الدلالة المطابقية بشرط لا عن الأكثر، وتريد معنى ثاني في الوقت نفسه، هذا هو المحال. لكن ماكو دليل على أنه أي عاقل يقصد هكذا معنى. إذن يمكن أن نقول بأن استعمال اللفظ في أكثر المعنى لا بأس به، لا إشكال فيه ثبوتا. فالآية الغنيمة لو فرض نقل الغنيمة في زمان نزول الآية عرفا للأخص بدون إثبات هجر المعنى الأول، فإن الاستدلال بالآية يبقى على حاله. ليش؟ لأنه نقول استعمال اللفظ في أكثر المعنى ليس بالمستحيل بل هو ممكن. اللهم إلا أن يقال بأنه خلاف الفهم العرفي، هذا معقول. أما الاستحالة فلا. يمكن أن يستشكي الإنسان علينا بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى وإن كان ممكنا في حد ذاته في مثل الآية الشريفة، إلا أنه خلاف الفهم العرفي. لكن نجيب، يعني إشكال وقوعي مو إشكال ثبوتي، لكن نجيب بأنه إنما يكون خلاف الفهم العرفي لو كان المعنيان متباينين، أما لو كان أحدهما أعم والثاني أخص كما في المقام فلا بأس به عرفا أيضا، لأنه في المقام هكذا الغنيمة موضوعة لغة للأعم. ثم استعملت لكثرة الاستعمال أي بالوضع التعيني، استخدمت في الأخص، الأخص والأعام العلاقة بينهما علاقة العام والخاص، لا بأس بإرادة العام فينطبق على الخاص قهرا، ما في داعي أن الشارع يقصد العام بحده والخاص بحده لكي تقول استعمال اللفظ بأكثر في أكثر نوع، لا يقصد العام، العام ينطبق قهرا على الخاص. يمكن أن يستدل على ذلك، يعني على المدعى من الشمول، بدليل آخر وهو العلم الإجمالي. دققوا هنا، هل يمكن أن نستدل بالعلم الإجمالي أم لا؟ العلم الإجمالي هكذا نستدل به، لأنه هنا أمر تعلق بدفع الخمس من الغنيمة، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. إذن هنا أمر، هذا معلوم بلا شك، هنا أمر تعلق بوجوب دفع الخمس من الغنيمة. ثم إن الغنيمة مرددة بين شنو؟ بين غنيمة دار الحرب أو غنيمة المكاسب بأنواعها المختلفة. فهنا علم إجمالي، لا تبرأ الذمة، يعني بعد وجود تكليف مسلم في البين تعلق بهذا العنوان، هذا يسموه العنوان والمحصل، بعد وجود تكليف مسلم في البين تعلق بالعنوان، لا ندري إذا دفعنا الخمسة من غنائم دار الحرب فقط ولم ندفعه من سائر الغنائم أي أرباح المكاسب، هل برئت ذمتنا أو لا؟ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. فيمكن أن يتشبث بهذا الوجه، وهو وجه العنوان والمحصل. لكن هذا الوجه الظاهر أن التشبث به إذا أراد متشبث أن يتشبث به ويتمسك تشبث عليل. لماذا؟ لأن الفرض أن هذا العنوان دائر بين الأقل والأكثر، فينحل العلم الإجمالي، لأنه الأقل هو القدر المتيقن، الأكثر راح يصير شنو؟ راح يصير مورد الشبهة البدوية بعد التأمل والتعمل. العلم الإجمالي إنما يكون منجزا في أحد صورتين، إما لو دار الأمر بين المتباينين، وإما أن يكون الأمر قد تعلق بالمحصل فتشك في محصله، أنه 9 أجزاء في الصلاة و10 أجزاء عليك أن تحتاط، لكن في المقام ليس الأمر دائرا بين المتباينين وإنما هو دائر بين الأعم والأخص. ثم إنه هل الأمر تعلق بالمحصل؟ يمكن واحد هنا يتأمل أنه صحيح لو دار الأمر بين الأعم والأخص أي الأقل والأكثر الاستقلاليين وليس الارتباطيين، لو دار الأمر بين الأعم والأخاص الأكثر والأقل الاستقلاليين فإن القدر المتيقن هو الأقل الزائد يكون مجرى البراءة. لكن قد يقال هذا فيما لو تردد بين الأقل والأكثر، مو لو تعلق بالعنوان. والفرض أنه في الآية الشريفة قد تعلق بالعنوان نفسه، واعلموا أنما غنمتم، إذن هذا العنوان هو متعلق وجوب الخمس. على أي تقدير هذا البحث قابل للتأمل فيه والتدبر. هذا إذن الوجه الآخر في الجواب عن الشبهة. وأما الدليل الآخر ولعله السابع على أنه غنمتم، تفيد ما يذهب إليه الإمامية. نقول هاي الأدلة بعد تنزلية، لو تنزلنا وقلنا بأنه الغنيمة لغة، نحن سابقا أثبتنا أنه الغنيمة لغة عام، لأن مصرحين اللغويين مثل لسان العرب وغيره وتاج العروس ومن أشبه بأنه الغنيمة هي الظفر بالشيء بلا مشقة أو الفوز بالشيء بلا مشقة، هاي تصريحاتهم إضافة إلى ما ذكرناه من التبادر الكلمات الأخرى. لو تنزلنا فقلنا بأن لفظ الغنيمة لكثرة الاستعمال قد نقل إلى معنى أخص، سواء قلنا بأنه أضحى حقيقة متشرعية في عرف الفقهاء، أم قلنا أنه حقيقة شارعية، أي أن الشارع يعني النبي صلى الله عليه وآله شخصيا نقل هذه اللفظة للمعنى الأخص، كما نقل لفظة الصلاة للمعنى الأخص، الصلاة مطلق الخضوع لكنها نقلت لهذه الهيئة بالشرائط والأجزاء الخاصة كما هو معلوم. فلو قلنا بأن الغنيمة نقلت في عرف المتشرعة وزمان نزول الآية، هذا الفرق، أو نقلت في زمن الشارع على يد الشارع، سواء قلنا بالنقل التعييني أو النقل التعيني، أو قلنا بأن النقل كان عرفية لا في عرف الشارع ولا في عرف المتشرع، في العرف العام يعني، فلو قلنا بذلك كله وقلنا بأن المعنى الأول للغنيمة قد هجر، قاعد نتنزل عن البحث السابق والإشكال السادس السابق، وقلنا بأن المعنى الأول للغنيمة قد هجر، والهجر كان في زمان نزول الآية، فهل هذه الآية تصلح دليلا لأهل الخلاف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لو فرض النقل في كلمة الغنيمة فإنه لا يسري النقل إلى سائر المشتقات. الآن نوضح، هذا بحث لطيف. لا تلازم لو وضع لفظ لمعنى بمادته ومختلف هيئاته ومشتقاته، ثم نقلت يعني ثبت نقل صيغة خاصة من هذه الصيغ لمعنى أخاص أو معنى مباين بعلقة ما، فإن ثبوت ناقل هذه الصيغة الخاصة لمعنى جديد لا يستلزم نقل سائر الصيغ، وهذا الأمر من المسلمات. الآن نوضحه. فلو فرض أن الغنيمة نقلت للأخاص فلا يستلزم أن غنمتم اللي هو فعل ماضي، واعلموا أن ما غنمتم أو تغنمون أو هو غانم أو ذاك مغنوم، أرباح التجارة مغنومة، الصيغ الأخرى تبقى على حالها. لماذا؟ أولا عودة إلى اللغويين، وعودة بالرجوع إلى المنكرين، يعني لما نرجع إلى أهل العامة، أهل العامة الذين قالوا بأنه الغنيمة منقولة مثل القرطبي أو غيره، عندما يقول الغنيمة منقولة عرفا إلى معنى أخاص ما يتصرف في سائر الاشتقاقات، ما يقول غنمة أيضا منقولة، فحتى المنكر موافق لنا في أن سائر الاشتقاقات باقية على حالها، إنما كلامه في الغنيمة، إحنا ما عدنا شغل بالغنيمة، لأنه الآية شنو هي؟ شغلها بغنمتم، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، وتوضيح ذلك. إضافة إلى هذا الجواب نضيف جواب ثاني لطيف، وهو لاحظوا الزكاة، لو قيل بأن الزكاة قد نقلت في عرف المتشرع أو الشارع مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني شنو وآتوا الزكاة؟ هاي الزكاة الخاصة اللي في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم والنقدين، هالتسعة أشياء مثلا أو الأكثر على رأيين، فلو قيل بأن الزكاة، الزكاة عن النمو أو التطهير، هل معنيين للزكاة، لكنها قيل بأنها نقلت في عرف الشارع كالقرآن الكريم أو المتشرع لخصوص هذا المعنى الخاص اللي هو النسبة المالية المعينة، لو قيل بذلك لا يستلزم أن زكا وتزكا وما أشبه أيضا قد نقل. ولذا احنا نشوف عندما نقرأ القرآن الكريم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا واضح نفهم منها آتوا الزكاة يعني هذه الزكاة الخاصة. لكن نجي إلى سائر الاشتقاقات، قد أفلح من تزكى، يعني شنو من تزكى؟ يعني من تطهر، باقي على المعنى اللغوي. وكذلك هو أزكى لكم في آية قرآنية أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول هو أزكى لكم، فهو أزكى لكم يعني شنو؟ يعني هو أطهر. إذن إذا لفظة قد نقلت بهيئة معينة إلى معنى أخاص أو عام أو مباين لا يستلزم نقل سائر الصيغ. أو فرضوا آية قرآنية أخرى، نقرأ هذه الآية، وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، يعني أطهر، واضح هذا. أو آية قرآنية أخرى، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. وهكذا راجعوا القرآن الكريم تشوفون الزكاة نقلت على رأيين كما نجد ذلك إلى المعنى الأخص، لكن سائر الاشتقاقات اللي هاي ثلاثة أمثلة ذكرنا باقية على وضعها الحالي. وكذلك الجهاد، لو فرض أن الجهاد قد نقل في العرف القرآني إلى المعنى الأخص إلا أنه جاهدوا في سبيل الله بأموالكم، هذا هو مو جهاد بالمعنى المصطلح، وأنفسكم، أنفسكم بالمعنى المصطلح، ماكم ما نشوف بأنه مجاز ولا نرى أنه نقل كلمة جاهدوا أو يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. والحديث تتم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.